بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. روى الإمام أحمد عن أبي ميسرة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما أنزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فقرأت عليه فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال علي بن المديني: هذا الإسناد صالح صحيح، وصححه الترمذي. وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا عند قوله في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات. فقوله: يسألونك عن الخمر والميسر. أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنه كل ما خامر العقل، كما سيأتي بيانه في سورة المائدة. وكذا الميسر وهو القمار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالخمر يقول رحمه الله: فكما قال أمير المؤمنين أنه كل ما خامر العقل. كل ما خامر العقل يمكن أن يكون بمعنى غطاه، إذ إن الخمر يمكن أن يكون من خمر الشيء بمعنى غطاه، والتخمير التغطية، فهي تغطي العقل فيزول معها، يحصل الإسكار. ويمكن أن تكون بمعنى المخالطة، المخالطة، ما خامر العقل أي خالطه. ويمكن أن تكون من التخمير، تقول: تركته حتى خمر، فهو خمير وهو ضد الفطير، بمعنى تركته حتى أدرك، حتى أدرك. تقول: تركت العجين حتى تخمر، أو حتى خمر، وتقول في الرأي: هذا رأي خمير، رأي خمير، أي ليس بفطير، يعني هذا الرأي قد قلب من جميع الوجوه وحصل فيه أنات حتى نضج. فيمكن أن تكون بهذا الاعتبار لأنها تركت حتى تغيرت، هذا العنب مثلا وما إلى ذلك مما يصنع الخمر منه من الفواكه مثلا، يترك حتى يتخمر، نعم، فيلقي بالزبد ثم بعد ذلك يكون مسكرا، والمشهور هو الأول. قيل لها ذلك خمر لأنها تغطي العقل ولا يعارض المعنى الآخر باعتبار أنها تخالطه، تخالط العقل، فإذا خالطت العقل فإنه لا يكون العقل في حالة سوية، والله تعالى أعلم. قل يسألونك عن الخمر والميسر، قال وكذلك الميسر وهو القمار، وهو القمار. الميسر ممكن أن يكون من ييسر بمعنى القداح، بمعنى القداح والأزلام التي كان يتعاطاها العرب كما هو معروف عنهم، ويدخل في ذلك أيضا النرد والشطرنج، ويدخل فيه القمار إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يتخاطر الناس فيها، سواء كانت من قبيل اللهو كالشطرنج والنرد، والكعاب التي يلعب بها الصبيان، فهذا كما يسميه الإمام مالك رحمه الله ميسر اللهو، أو الذي يتخاطر الناس فيه يكون بمقابل، يقامر الرجل على فرسه، على جمله، على بيته، على أرضه، على ماله، بل ربما قامر على امرأته إذا لم يبق له شيء، ذهب المال، فهو في كل محاولة يريد أن يسترجع ما فات، فيخرج من هذا المكان كان القمار ليس معه لا مال ولا أهل، يخرج من غير شيء، يخسر كل شيء، إنما الخمر والميسر. فالمقصود أن من الميسر ما يكون من قبيل له كالنرد والشطرنج، ويمكن أن يلحق به أنواع من اللهو الباطل كلعب الورق، لا يبعد أن يدخل فيه، والكيرم، نعم، لا يبعد أن يدخل فيه، وهناك أشياء أخرى لا يبعد أن تدخل فيه مثل الفريرة كما يقولون، وألعاب أراها يؤتى بها تشبه المنيبولي، وألعاب تشبه النرد لكنها كما يقال بطريقة إسلامية، أنا لا أجزم، لا أقول أن هذه منها، لكنها محل نظر وتأمل، والنفس لا تطمئن إليها كل الاطمئنان، فهي محل تأمل، لا أقول أنها حرام، لكن أقول ينبغي النظر فيها، وأنواع من هذا اللهو الباطل، كل لهو باطل، هذا اللهو الذي يشغل الناس عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، ويسبب بينهم العداوة والبغضاء، ولا تخرج الأمة منه بكبير طائل، ما تخرج الأمة منه بفائدة وقوة في بنائها وجهادها وحضارتها، إنما هو لهو يتشاغل به فيصرف صاحبه عن المطالب العالية، ويدخل فيه كثير من الألعاب الإلكترونية اليوم، والله تعالى أعلم. فالمقصود الصورة الميسر المعروفة عند العرب القمار والقداح والأزلام المعروفة، يأتي مثلا بكيس هذا صاحب القداح ويلتحف بثوب ثم بعد ذلك هذه القداح تكون معدودة بعدد مثلا 11 قدحا، ففي كل واحد منها مكتوب سهم، هذا واحد وهذا اثنان وهذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة وهذا ستة وهذا سبعة، وفيها ما ليس فيه شيء. فيأتون مثلا يتقامرون على البعير جزور يعني على لحمها، فيخرجون هذه القداح، يخرجها هذا الذي قد التحف، يدخل يده في هذا الكيس ثم يخرج لكل واحد، فهذا يخرج له نعم سبعة، فسبعة أعلى شيء، وهذا يخرج له ثلاثة، وهذا وكل قدح من هذه القداح له اسم عند العرب نعم. هذه صورة معروفة. كذلك أيضا في
وقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين.
في الكتب جمعت بعض الأشياء، يعني في كتب في هذه المسائل خاصة في القمار وفي الميسر، وفي هناك بعض الكتب خاصة بألعاب الصبيان عند العرب، بعض الكتابات بعض الكتاب اللي لهم كتابات يستخرجون المادة فيها بالمناقيش من الكتب من جرد، فتجد يجتمع عندهم أشياء من خلال قراءاتهم وجردهم الطويل لمئات الكتب والمجلدات، فتجد لهم كتابات قوية وفي مسائل دقيقة لو أردت أن تبحثها قد يصعب، إلا الآن بالكمبيوتر نعم يمكن سهل كثير، لكن أول كانت. ففي بعض الرسائل الصغيرة طبعت يمكن قبل أكثر من 70 سنة 80 سنة، رسائل صغيرة مثلا ألعاب الصبيان عند العرب، تقول لك أسماءها طريقتها كيف كانوا يلعبون، وبعض هذه الألعاب هي من، فهم يتكلمون مثلا عن لعب بالجوز واللعب، لكن يشبهه عندنا مثل الآن لعب التيل نعم، وأشياء من هذا القبيل.
وقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها.
ولما تكلم وأذكر أن الشاطبي رحمه الله ذكر جملة من فوائد، الشاطبي أو غير الشاطبي ذكروا جملة أكثر من هذا بكثير من فوائد الخمر، لكنها ضئيلة بالنسبة للمصالح التي بالنسبة للمفاسد التي فيها. فيقولون إنها تشجع الجبان، لذلك كانوا يشربونها في الحروب، إذا شربها ربط على رأسه خرقة حمراء لا يقف أحد في وجهه، وكذلك إذا شربها البخيل صار جوادا كريما، ولربما أيضا الإنسان غير البخيل أيضا قام، وتعرفون خبر حمزة رضي الله عنه في قصة الشارف الذي كان لعلي رضي الله عنه من غنائم بدر، فكان يعده ليكون مهرا لفاطمة رضي الله تعالى عنها، فجاءت تلك الجارية التي احتالوا عليه فكانت تغني ببيتين تحرك نخوته من أجل أن يقوم إلى هذا الشارف وينحره، فقام حمزة رضي الله عنه طعنه في لبته ثم شق عن كلاه وتركه لهم يأخذون منه ما شاءوا. فجاء علي رضي الله عنه ورأى هذا المشهد وساءه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، ولما جاء معه النبي صلى الله عليه وسلم جعل حمزة ينظر إليه من أعلى وأسفل، ثم قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فالخمر إذا شربها الإنسان فإنه يتشجع الجبان، والبخيل يكون كريما، وليس معنى ذلك أن حمزة رضي الله عنه كان بخيلا، هو من أكرم الناس وأفضلهم وأجلهم وعلاهم، وكانت الخمر مباحة في ذلك الحين لم تكن محرمة فشربها حينما كانت مباحة. فالمقصود أن البخيل غير البخيل يجود بماله وبغير ماله، ولهذا يقول بعضهم يقول وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، رب القصر أو المكان الذي يجلس فيه الملك يأكل، يقول وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يقول أنا حال السكر فوق الملك، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، راعي إبل راعي غنم، يرجع إلى حاله الطبيعية. وقد سئل بعض من يأكلون القات يخزنون، قيل له ماذا تستفيد أنت؟ بماذا تشعر يعني؟ قال إذا خزنت شعرت أني فوق فلان، فوق فلان يعني أعلى من فلان. لهذا يقول الآخر ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. فهذا هذه بعض فوائد الخمر، ولكنها فوائد ضئيلة في مقابل المفسدة الكبيرة. والعبرة إنما هي بما غلب، وهذه الحياة لا يوجد فيها مفسدة خالصة كما يقول الأصوليون 100%، ولا يوجد فيها مصلحة خالصة 100%، ولكنها مشوبة. أما اللذات الخالصة فيها في الجنة، والمفاسد الخالصة في النار. فإذا نظر الإنسان إلى الأشياء المحرمة وجد أنها تشتمل على بعض الأشياء التي فيها مصلحة، لكن هذه المصلحة قليلة بالنسبة للمفسدة الكبيرة. وإذا نظر إلى الأشياء المباحة وجد فيها مفسدة لكنها قليلة بالنسبة للمنفعة. اللحم في مفسدة ولا ما في مفسدة؟ في مفسدة. الأطعمة ما فيها مفسدة؟ فيها مفسدة لكنها قليلة بالنسبة للمصلحة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم البقر بأنها داء وأن ألبانها شفاء؟ لكن مصلحة في اللحم، لحم البقر أكثر من المفسدة التي فيه، لكن أشار إلى هذه العلة ليتتميز بها عن غيره من اللحوم. وكذلك ألبان البقر لا يوجد فيها مفسدة؟ يوجد فيها مفاسد، ولكن ذلك قليل بالنسبة للمصالح. فالعبرة بما غلب، العبرة بما غلب. ولذلك تجد الذين في قلوبهم مرض من المنافقين أو بعض الجهال المبرمجين أيضا، هؤلاء يتكلمون عن مصالح قليلة في أمور في مقابل مفاسد كثيرة جدا، فيقولون هذه فيها مصلحة، ليش هذه محرمة، ليش هذه كذا. إحنا لو نظرنا إلى نصف الكأس المليان، ربع الكأس المليان، ما هو نص الآن، المصلحة أقل. ربع الكأس كان استطعنا أن نتعايش معها ونتعامل معها ونستفيد من هذا الجانب ونترك الجانب السيء. هذا الكلام غير صحيح. رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو بها ولا أدعو لها أبدا نديما. كذلك الميسر، ماذا قال في الميسر؟ قل يحصل له بهذا الميسر، يعني المال الذي حصله بهذا الميسر يحصل له بسببه فرح وسرور وكسب، لكنه ضرره أكثر من نفع. هذا المال أخذه من غير حق، نعم هو مال أخذه ينتفع به لكنه محرم سحت. والمفسدة أعظم، الرجل يخسر ماله ويخسر كل شيء. فما ظنكم مفسدة هذه القضية؟ ما الذي يحصل للناس والمجتمعات حينما توجد مثل هذه الأعمال المشينة؟ فليس كل شيء يحصل فيه منفعة للإنسان يعني إنه مباح. يقال ليش يمنع في قيادة المرأة للسيارة الآن؟ قيادة المرأة للسيارة يقولون فيها نستغني عن السائق الأجنبي. نقول ما استغنوا عنه اللي بجنبنا، السائقين أكثر من الشعب، ما استغنوا عنه، فليش تضحكون علينا؟ ثم أيضا هذا السائق الأجنبي يستغنى عنه، والمفسدة إذا ذهبت المرأة تسوق السيارة ووراءها الشباب كيعاسيب النحل، وما يحصل من مفاسد، تذهب حيث شاءت وتأتي حيث شاءت وتفعل ما شاءت وتواعد ما شاءت، ومرأة تحت نظر الولي يذهب بها ويأتي بها، ولا تذهب ولا تجي إلا تحت نظره، يحرسها ويرعاها ويحوطها.
وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة.
يعني يجيه كسب من غير، يجيه مال من غير تعب،
لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات.
إيه نعم. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم ككبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يقول إثمهما إثم ما ينتج عنهما. ليه؟ لأن هذه الآية كانت قبل التحريم، فكان الذي يشرب الخمر عندئذ لا يأثم لأنها ما حرمت. الآن هو فقط قال لهم بأن الخمر والميس فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما قال لهم حرام، فإلى الآن لا يأثم من شربها. إذن إثمهما يعني إثم ما ينتج عنهما أو المفسدة، لكن الإثم يطلق على معنيين، يطلق تارة على العمل الذي ينتج عنه المؤاخذة، ولهذا نقول نحن مثلا أن الكذب إثم والزنا إثم، دع الآثام يعني دع الذنوب يطلق على الذنب، ويطلق على المؤاخذة والتبعة، تقول من فعل كذا فهو آثم يأثم، لاحظتم يطلق على هذا وهذا، هو وكثر إطلاقه على الخمر من بين الذنوب لكثرة ما فيها من، فهي مجلبة الآثام، ولهذا كانت العرب تسميها بالإثم كما يقول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول، يسمونها إثم. فهنا الخمر ما حرمت، وبالتالي لا يلحق الشارب تبعة بمجرد شربها أو وإنما يمكن أن يكون ذلك باعتبار ما ينتج عنه. فإذا شرب الخمر ظلم بلسانه ويده وفعل ما لا يليق مما يوقعه في الحرج، عرفنا أهو السبب اللي جعل بعض أهل العلم يقولون إثمهما إثم ما ينتج عنهما. ليه؟ لأنها كانت في ذاك الوقت غير، لما نزلت الآية غير محرمة. بعض العلماء يقولون أول آية نزلت في الخمر هي قوله في سورة النحل: نعم، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قالوا السكر هو المسكر، قالوا هو المسكر. وثم نزلت هذه الآية فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن المشهور هو أن هذه هي أول آية نزلت في المدينة، وتلك الآية في الامتنان. وهل يمتن الله عز وجل عليهم بالخمر وهي كثيرة الشر والآثام ومفسدتها أعظم مصلحتها؟ لا يمتن بمثل هذا، وما ذكروه من تأويلات ومحامل فهي بعيدة لتبرير هذا الامتنان. والمقصود بالسكر هناك ليس الخمر على الأرجح، وإنما المقصود به السكر يعني ما يشرب من عصير هذه الثمار النبيذ، يلقى الرطب في الوعاء في الإناء، يلقى في الجرة مثلا ويترك يوم وليلة نحو هذا، لكن لا يترك 3 أيام حتى يشتد، فالحاصل لا يترك أكثر من 3 أيام، فهذا يورث هذا الشراب طعما حلوا، هذا العصير عند العرب أول يسمى النبيذ، وهو مسكر وغير مسكر، فوق 3 غالبا يسكر فيترك لها، لكن هذا العصير عندهم، ما هو مثل الآن تفنن الناس حتى عصروا التمور.
ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن هذه أول آية نزلت في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر.
هي الآية التي حرمت الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما الآية الأخرى التي قبلها في الخمر: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصار الإنسان يعني بالتدريج، أول شيء ذكر لهم في هذه الآية سورة البقرة، ذكر لهم هذا الملحظ في الخمر، وهو أن إثمها أعظم من نفعها، فالعاقل يتحرز منها. ثم بعد ذلك نهاهم عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، وهذا يقتضي أنه لا يشرب الخمر إلا في وقتين في اليوم والليلة فقط، لا يشربها متى شاء، فهو يشربها بعد العشاء من أجل أن تأتي صلاة الفجر وقد أفاق، أو يشربها بعد صلاة الفجر من أجل أن يأتي الظهر وقد أفاق. اللهم إلا إذا كان واحد يشرب بطريقة مدمن ويشرب بمقادير محددة بحيث أنه ما يفقد عقله، فالمقصود أن إذا كان ما يشربها يفطم نفسه ويبدأ يحاسب في الأوقات، فهذا يعني أنه يبدأ يروض النفس على يضبط النفس تجاه الخمر. ليس كل ما لاح له شهوة شربها.
وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب.
نعم، الآن قرئ بالنصب وبالرفع، قراءة الجمهور بالنصب قل العفو، والذي قرأ بالرفع من السبعة هو أبو عمرو ابن العلاء قرأها بالرفع. كيف يكون وجه الرفع والنصب؟ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. النظر في ماذا، لفظة ماذا إذا فصلناها وجعلنا ما على حدة وذا على حدة جعلنا ذا اسما موصولا. لاحظ الآن ويسألونك ماذا ينفقون، نجعل ماذا بمعنى الذي، اجعل عفوا ذا بمعنى الذي، ذا بمعنى الذي. نعم، فيكون ما الذي ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، الذي ينفقون هو العفو. وإذا جعلنا ماذا للاستفهام بهذا التركيب كلمة واحدة لفظة واحدة فعندئذ النصب ينفقون العفو، فالعفو يكون بهذا الاعتبار يكون مفعول به، الذي ينفقون هو العفو.
وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ما يفضل عن أهلك، كذا روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخرساني والربيع بن أنس وغير واحد.
هذا القول هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم، وهو الظاهر المتبادر والله تعالى أعلم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد حاجتك حاجة أهلك وعيالك فهذا الذي تنفقه. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن هذه الآية منسوخة بهذا السبب. تعرفون موقف أبي ذر رضي الله تعالى عنه في تفسير الكنز، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم رجع إلى قومه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إليه بعد ذلك ليس في أول الهجرة، ففاته كثير، فبقي على الأمر الأول، وكان الناس في شدة وضيق وحاجة. فالحاصل أن الله وسع على الناس في الأرزاق، وصار الإنسان إذا أخرج زكاة المال فإن المال الذي قد ادخره لا يكون كنزا ولو كان أمثال الجبال ولو كان مدفونا في باطن الأرض. هذا الذي عليه عامة السلف، عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون كلام ابن عمر وغيره في هذا. أبو ذر لا تبقي شيئا فوق حاجتك، وإلا يكوى به جنبه وظهره ويرى أنه كنز. تأخذ حاجتك وما فضل عنها تنفقه، ويحتج لهذا ببعض النصوص. هذا مذهب لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن من أهل العلم من قال إن هذه الآية منسوخة، لأنه قال ماذا ينفقون يعني أنفقوا العفو، قالوا نسخت بآية الزكاة، فلا يطالب الإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته وحاجة عياله، خلاص إذا أخرج الزكاة والعلماء يتكلموا في مسألة معروفة، هل في المال حق سوى الزكاة أو لا؟ فالمقصود أن هذه الآية اشتملت على توجيه، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ودعوى النسخ لا بد فيها من دليل. فهذه الآية وجهت الناس إلى الأدب في النفقة، بحيث إن الإنسان كما قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ملوما تلومك نفسك حيث لم تبق شيئا، ويلومك سائلوك ومن وجب عليك أن تنفق عليهم من أهل وقرابة لأنك لم تترك لهم شيئا. محسورا أي قد انقطعت فلا تستطيع أن تبذل ولا تنفق ولا يحصل من قرى للضيف ولا تتصرف في شؤونك، لأنك لا تجد مالا، منقطعا، تكون منقطعا ملوما محسورا. فهذه الآية تفسر مع تلك، فهو يوجههم في الإنفاق، يقول: ما فضل عن حاجتكم، فهذا مجال للإنفاق. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا هو فالعفو هنا المقصود به ما فضل عن الحاجة، ما زاد عن الحاجة. والعفو جاء أيضا في قوله تبارك وتعالى: خذ العفو. وكلام أهل العلم هناك في تلك الآية أيضا متنوع مختلف، والمراد به والله تعالى أعلم في تلك الآية: خذ العفو وأمر، أي ما تيسر وسهل من أخلاق الناس، ولا تستقصي، لا تستقصي، تغض الطرف وتفوت وتعفو، ولا تعنفهم ولا تطالبهم وتتعنت معهم القيام بما بالحقوق على الوجه الذي، فستتعب وتتعب من معك وقد لا تخرج منهم بطائل. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. على كل حال، فبعض أهل العلم يفسر العفو هنا أي ما سهل، أيضا هناك ما سهل من أخلاق الناس، هنا في المال ما سهل وتيسر من غير أن يشق على المعطي، غير أن يشق عليه اللي يتيسر. خذ العفو، ما سهل عليه إخراجه وجادت به يده من غير أن يشق ذلك عليه، ما تجي تقول له: لا ادفع أكثر، هات كان أعطيك 100,000، قل: لا ما يكفي 100,000، هات زيادة لو سمحت. خذ العفو، جادت بها نفسه، لا داعي للاستقصاء، والله أعلم. فالحاصل أن هذه بعض المعاني المذكورة فيها، وبعضهم يحمل ذلك العفو على يعني نفقات التطوع، ولكن معنى بعضهم يذكر غير هذا، لكن هذا المعنى المشهور إنما زاد عن الحاجات الأصلية.
وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: فأنت أبصر. وقد رواه مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا.
هذا من أحسن ما يفسر به العفو. هذا الكتاب لا يغني عنه غيره، يعني تفسير ابن كثير، وهو يغني عن كثير من الكتب. وإن شاء الله الوقت لا زال يطول، بعد الفجر أتي لكم بين حين وآخر بعض الكتب التي اشتغل الناس بها كثيرا في التفسير، ونقرأ قليلا بس حتى ترون الفرق.
وفي الحديث أيضا: ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. وقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها.
أي نعم، وهذا هو المعنى المتبادر الظاهر، تتفكرون في الدنيا والآخرة، في أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر، فتعملوا للآخرة ولا تشغلكم عنها الدنيا وحطامها. ومن أهل العلم يقول إن في هذه الآية أو الجزء من الآية إن فيها تقديما وتأخيرا، فيكون الكلام كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم، كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيهما. دعوة التقديم والتأخير هنا لا وجه لها ولا حاجة إليها، والمعنى ظاهر بدونها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فقوله في الدنيا والآخرة متعلق بالتفكر لعلكم، لكن على هذا يكون متعلق بإيش؟ بالتبيين. كذلك يبين لكم الآيات، يبين الآيات في الدنيا والآخرة، وهذا لا حاجة إليه، تغير به المعنى، لكن كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك التفصيل والبيان يبين الله لكم الآيات، من أجل أن يحصل لكم الاعتبار والتفكر في الدنيا والآخرة. فهذا هو الأقرب، وهو الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، تفكر في الدنيا والآخرة. بعض أهل العلم تفكر في أمرهما، زوال هذه وبقاء هذه، أو قول من قال بأنك إذا تفكرت صرت تحاسب وتعمل لآخرتك وتنفق، إذا تفكرت في دنياك أيضا أصلحت فيها ما تحتاج إليه في أمر المعاش، فيكون الإنسان مصلحا لأمر معاشه ومعاده. تفكرون في الدنيا والآخرة فيحصل لكم صلاح هذا وهذا وهذا، وإن كان قريبا من المعنى الأول، لكنه يفترق عنه في فرق. في فرق هناك تتفكرون في الدنيا في زوال الدنيا، وفي الآخرة في بقائها، وهذا تتفكر في الدنيا وما يصلحها، وفي الآخرة وما تعده فيها وتدخره لها ويحصل به النجاة في الآخرة. لكن نستطيع أن نجمع هذه المعاني، فنقول هذا التفكر يحصل بذلك كله، فالله لم يحدد شيئا دون شيء، فيبقي الإنسان عنده ما يحتاج إليه في هذه الحياة، ولا يكون ذلك مانعا له من النفقة والصدقة. قل العفو، الله أعلم، لعل هذا يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بحث في ذكر روايات في أي وقت وقعت سرية عبد الله بن جحش، في أي وقت وقع القتل، هل كان أول رجب وآخر جمادة، أو آخر رجب وأول شعبان؟ في الباب عدة روايات، الأولى سياق ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وفيه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عبد وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عبد الله بن جحش في رجب، ثم ساق القصة إلى أن قال: وتشاور القوم فيهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه فيهم. ثم قال في آخره: وهذا والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. هذا في سيرة ابن هشام مجلد الثاني صفحة 240. وكذا رواه البيهقي عن ابن إسحاق في الدلائل في دلائل النبوة مجلد الثالث صفحة 19. الرواية الثانية أيضا عن الزهري، لكن من طريق آخر، رواها البيهقي في الدلائل في المجلد الثالث صفحة 19 من طريق أبي اليمان قال: أخبرني شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عروة. وفيه: فانطلقوا حتى هبطوا نخلة، فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقي من الشهر الحرام، فاختصم المسلمون
فقال قائل منهم: هذه غرة من عدو وغنم رزقتموه، ولا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا، ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه، فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الحياة الدنيا. ثم ساق القصة. ثم روى القصة أيضا من طريق موسى بن عقبة عن الزهري، أقصد البيهقي في الدلائل، وفيها: وذلك في رجب قبل بدر بشهرين. الرواية الثالثة هي التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، وهي عند ابن أبي حازم، ورواها الطبري في التاريخ مجلد الثاني صفحة 214، ورواها أيضا في التفسير عن جندب بن عبد الله، وفيها: فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. والرواية الرابعة رواية السدي، قد ذكرها ابن جرير في التفسير في المجلد الثالث صفحة 654، وأيضا في التاريخ مجلد الثاني صفحة 412، وفيها: وكان قتلهم له في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى. والرواية الخامسة ذكرها ابن جرير في التفسير مجلد الثالث صفحة 656 عن مجاهد قال: فقتله في آخر يوم من جمادى وأول يوم من رجب. والرواية السادسة أيضا في تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيها رواية عن مقسم مولى ابن عباس، عن مقسم مولى ابن عباس قال: لقي واقد بن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجب وهو يرى أنه من جمادى فقتله، وهو أول قتيل من المشركين. هذه الروايات التي في الباب استطعت أن أجمعها. وأشار ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في البداية والنهاية المجلد الثالث صفحة 43 من طبعة دار هجر إلى اختلاف الروايات. قال: قلت لعل جمادى كان لما ذكر رواية السدي وكان قتلهم له في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى الآخرة، ثم قال: قلت لعل جمادى كان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين، وقد كان الهلال رؤية تلك الليلة والله أعلم. ثم قال: وهكذا روى العوفي عن ابن عباس أن ذلك كان في آخر ليلة من جمادى وكانت أول ليلة من رجب ولم يشعروا، وكذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم. وقد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب، وخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة وينتهزوا هذه الفرصة دخل أولئك في الحرم فيتعذر عليهم ذلك، فأقدموا عليهم عالمين بذلك. قال: وكذا قال الزهري عن عروة، رواه البيهقي، فالله أعلم أي ذلك كان. وابن القيم في زاد المعاد ذكر مباشرة قال: ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب، وفيه: فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، ثم أجمعوا على ملاقاتهم. وفي طبقات الكبرى ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى قال: سرية عبد الله بن جحش الأسدي قال: ثم سرية عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر القصة. هذا اللي
بس يحتاج مراجعة الروايات من حيث الصحة، فنقتصر على الصحيح ويعتمد. آخر ليلة من رجب بمجموع الروايات السير هذه أكثرها لا يصح، لكن إذا صح هذا وهذا فعندئذ يعمد إلى الترجيح. ومن وجوه الترجيح هنا إذا احتجنا إليه أن تكون آخر جمادى وليست آخر رجب، وذلك أن دخول الشهر إذا كان الشهر لم يكتمل، ظنوا أنه أكملوا العدة لم يكتمل الشهر، فكان اليوم الأول منه وهو 29، فكان اليوم الأول من رجب، فيكون فعلهم هذا استصحابا للأصل وهو بقاء شهر جمادى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال العدة أيضا. فالمقصود أنه هذا هو المظنون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن رجب الأصل بقاء الشهر، فهم مأمورون إما بإكماله أو رؤية الهلال، فإذا كان قد غم عليهم فإنهم يكملون العدة. ولذلك تجدون في اعتذار المسلمين من أهل مكة عنهم بأنهم لم يعلموا، فلو راجعت هذه ورتبتها بحيث الروايات تكون في سياق واحد تقول بأنه كان في آخر جمادى، والثانية تكون مرتبة، ثم بعد ذلك نأخذها ونصورها للإخوان يستفيدونها ويكتبون خلاصتها في كتابهم أو في كذلك الأولات اللي قلنا بها أشياء مراجعة أشياء في اللغة نحتاجها، مش ليت ترتب تكتب خط لطيف. طيب بقي عندكم شيء؟ في أحد يسأل؟ نعم.